מה?
דרך.
טוב, דרך, דרך כדה? המאזינה, אנחנו נתחילים ממשיכים. הנה. מה?
משקיעו דרכים?
אנו ערף. סלאם עליכום. אני מה אדרי, עד זום. סלאם עליכום. מסו. אני נערך כדה?
מסו.
מה?
מסו.
ما فيش احنا ناخذ من ده بس هو كده من كده بيدخل كده السلسله لسه ما دخلش
طب ينفع ناخذ من هنا
ما ناخذ من هنا انت هنا عاملها فين
على الداتا بتاعت الموبايل
على ايه
داتا الموبايل
اه ماشي ده كويس تستحمل هي شغال اه تستحمل بس انت اخذنا من ده بعدين بس ندخل عشان نبدا المحاضره مش ما...
كده دخلت شو
فين دخلت؟ ما خدناش انت طلعت تاني اهو اه نعم كده 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 هدخل
ماشي ماشي ما يفرق الداتا كنترول كده تمام؟
اه كده كده دخل. السلام عليكم وبركاته. اعتذر اليكم على التاخير سامحوني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام. ما زلنا مع الآية ونظرة فقهية للآيات والكلام على قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قبلها كنا تكلمنا على مسائل المثلية في رد القرض وحكم رد القرض بغيره. يبقى له فرع يعني تابع له ننتهي منه ثم ندخل على الكلام على قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الهدية في القرض تجوز الهدية للمقرض بدون شرط، يعني إذا أراد المقترض أن يحسن إلى الذي أقرضه للمقرض أن يحسن إليه بإحسان شكرا له على إحسانه وشكرا له أنه قد فرج الله به الكربات، فيكون هنا الإحسان بأن يعطيه شيئا، يعني بعد ما يرد له القرض يعطيه شيئا شكرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء، ولأن حديث أبو هريرة في الصحيح جاء رجل تكلم يعني أعطى 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 للنبي صلى الله عليه وسلم بكرا فطلب منه
يا رب صلي
طلب قرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أعطيه بكره، فلما نظر فما ورد من إبل الصدقة إلا خيارا ربعيا. فأعطاه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه خيارا ربعيا، وقال خيركم أحسنكم قضاء. اختلف العلماء في مسألة الهدية في القرض هنا، هل يجوز أم لا، أو زيادة في القرض يجوز أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز لأن كل قرض جر نافع فهو ربا، والقول الثاني أنه يجوز ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له زيادة وقال خياركم أحسنكم قضاء. المالكية عندهم تفصيل، قالوا يجوز أن يعطيه كمن أن يعطيه زيادة كيفا لا كمن، زيادة في الكيف لا في الكم. والأصل في وجهة نظر المالكية في هذا الباب قالوا الأصل في الزيادة المنع، الأصل في الزيادة المنع. نعم، فقالوا إذا كان الأصل في الزيادة المنع لأن كل قرض جر نافع فهو ربا، وده إجماع في الأمة، فجاء الدليل على أن النبي لما اقترض بكرا رده خيارا رباعيا، يعني أحسن منه سنا، رده خيارا رباعيا، فكانت الزيادة في الكيف لا الكم، كانت الزيادة في الكيف لا الكم. نعم. وفي ذلك الزيادة كانت في الكم لا في الكيف، كانت في الكيف لا في الكم. لذلك قال الإمام مالك، قال في هذا الباب أن الأصل المنع، وما خرج على وصف فلا يقص عليه مثله، يبقى عليه هو فقط ولا يتوسع، لا يتوسع. كما قالت الحنفية ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. لكن الجمهور يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه خيارا رباعيا قال كلاما عاما، وقال بأبي هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال خياركم أحسنكم قضاء، وقد ورد في الأدلة على الزيادة أنه يزيد عليهم. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الجمل الذي أعيا قال بعنيه بأقية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء لبلال قال زن أقية، فلما وزن قال زد، أهو أعطى زيادة، زد فأعطاه فزاده فأخذ. وجابر قال أعطاني وزادني. فهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على جواز الزيادة كما وكيفا، بشرط أن لا يكون هناك شرط، بشرط أن لا يكون ثمة شرط بينهما، بشرط أن لا يكون ثمة شرط بينهما في هذا الباب. فهنا بشرط أن لا يكون هناك شرط بينهما فيصح الزيادة، لأنها من باب كرم الخلق، ومن باب الحفظ الود، ومن باب أيضا رد الإحسان بالإحسان، لعموم قول ربنا الرحمن في كتابه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه مسألة، يعني مسألة الزيادة على القرض أو الهدية على القرض، هي فرع عن أصل، والأصل هو مسألة كل قرض جرى نفع فهو ربا، وهذه مستثناء منها. قال ابن المنذر وغيره أجمع أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو محرم وهو ربا. ابن المنذر قال بذلك، وابن حزم قال بذلك، وابن تيمية أيضا قال إجماع في ذلك. والإجماع منعقد على أن كل زيادة يعني تكون ربا. وقد ورد آثار عن النبي المختار وإن لم كانت لم تصح، وآثار عن بعض الصحابة أيضا في أن الهدية لا تجوز في هذا الباب لأنها زيادة والزيادة ربا. قلنا هذا يعني الأمر مجمع عليه، كل قرض جرى نفع فهو ربا. البنوك الإسلامية والبنوك الربوية كلهم يعملون بهذا الباب، أنهم يأخذون القروض ويعطون بالزيادة، أو يعطون القروض ويأخذون بالزيادة. طبعا القروض الربوية، البنوك الربوية قد إيش يعني تجرأت وأفصحت عن ذلك. البنوك الإسلامية قالوا هي معاملات إسلامية وجعلوها كالسلم والاستصناع والتورق وأيضا بيع المرابحة والأضلاع الشرعية لكل هذه المعاملات غير متكاملة، لذلك يقعون في الربا والمحظور. وقد تكلمنا مع لجان شرعية في بعض البنوك الإسلامية لكنهم لم ينصعوا، وقالوا عندنا ضابط وهذه الضابط لا نستطيع أن نتعدها، عندنا ضابط نعمل بها لا نستطيع أن نتعدها. نعم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني يكون أمر معتاد بينهما حتى لا يقال بأن الزيادة هنا كان سببها القرض، فيكون قرض جرى نفعا فهو ربا. وجاء أيضا عن عطاء ثم صنف أبي شيبة وأيضا صنف عبد الرزاق ما روى عن عطاء أنه قال كانوا يعني الصحابة يكرهون كل قرض جرى منفعة، والكراهية هنا يقصد يحرمون ذلك، لأنهم يعلمون أن كل زيادة في القرض ربا، كل زيادة في القرض ربا. نعم. وثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه أنه قال لأبي بردة إنك في أرض الربا، أو في أرض الربا فيها فاشن، إنك بأرض أو في أرض الربا فيها فاشن، فإذا كان لك رجل على رجل حق فأهد فاهدى إليك يعني حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فإنه ربا، فإنه ربا. فكلهم وحتى ابن مسعود رضي الله عنه كلهم كانوا يعني يحذرون من كانوا يحذرون من الزيادة على القرض، لأن هذا من باب فعل الجاهلية، كل زيادة على القرض هي ربا، فكانوا يحملون ذلك على فعل الجاهلية، والإجماع على أنه محرم. كما قلت كل زيادة في قرض فهي ربا. الرجل يمكن أن يعطيه قرض، يعني أنا كثير من الأسئلة التي في الواقع المعاصر نعيشه بأن رجل فلاح عنده أرض يزرعها، هو ما عنده مال، فيأتي رجل يقرضه المال ويقول له محصولك أنا أشتريه. طبعا هنا في محسوبية، محصول لما المحصول يأتي لو بيبيعه بخمس تلاف هيبيعه هو له بأربع تلاف، أعطى قرض وأعطى المال من أجل أن يعمل. فيكون هنا الثاني استفاد من القرض هنا في هذا الباب على قص الثمن، ويكون هذا زيادة على مال الذي أقرضه، زيادة على القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وأيضا في هذا الباب في كثير من هذه المسائل التي تحدث كما قلنا في الصور المعاصرة، يعني يكون أعطى قرض ولما أعطى قرض يقول له طيب أنا أرهن لك هذه الحجرة الشقة رهن لك بالنسبة للقرض، والآخر يأخذ الشقة ويؤجرها ويأخذ الإيجار، كل ذلك قرض جر نفع وربا، كل ذلك ربا. فكل قرض جر نفع فهو ربا. والصور المعصرة في هذا الباب أيضا كما قلت أنه يرهنه ويجعله يستفيد بالرهن، يرهنه ويستفيد بالرهن، فيدخل أيضا في نفس المحظور كل قرض جر نفعا فهو ربا. ننتقل هذا الفرع الذي فيه تتمة الكلام على مسألة القروض وأداب الدين. هنا عندنا نظرة فقهية من آية عظيمة في كتاب الله في سورة البقرة، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هنا أحكام كثيرة تتعلق بها، وهي أحكام القرض للمعسر، أحكام المعسر، العسرة التي تكون في المقترض كيف التعامل معه، هل يجوز ويحل عرضه وحبسه وعقوبته أم لا يجوز، هذه المسألة. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال ابن كثير يأمر تعالى بالصبر على الذي لا يجد وفاء، فقال لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل علي الدين إما أن تقضي فأزيدك أجلا وتزيدني مالا، أزيدك أجلا فتزيدني مالا. وجوب إنذار المعسر، هذا أول حكم من الأحكام التي تتعلق بهذه الآية العظيمة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني انظروا المعسر وجب عليكم ذلك، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم حل عرضه وعقوبته، وهذا عندنا منطوق ومفهوم. مطل الغني، الغني وصف مقيد، يبقى مطل الفقير لا يحل عرضه ولا تحل عقوبته وكما سنبين، لكن وجب إنذاره المعسر، وجب إنذاره. اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أنه يجب إنذار من ثبت إعصاره إلى وقت اليسار، يعني ثبت إعصاره بالظاهر، لا تدخل في دقائق الأمور، إن ثبت الإعصار وجب الإنذار. إلا أن الأحناف قالوا لغرمائه ملازمة من غير أن يمنعوه من الكسب، والصحيح في ذلك من أنه ليس له المطالبة فلا يحق له الملازمة، هو معسر فلا يجوز له أن يطلب، لأن الله أمر بأمر عظيم، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعن محمد بن كعب القرضي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة، فناداه يا فلان اخرج قد أخبرت أنك هنا أو ها هنا، فخرج إليه فقال ما يغيبك عني؟ لما تهرب مني؟ يعني هو ملازمه غريمه، فما يغيبك عني؟ فقال إني معسر وليس عندي. قال الله إنك معسر. قال نعم. فبكى أبو قتادة. يتأثرون ناس عندهم دين حقا يعلمون ما فيها، كما كان في أبي حضر مع كعب وكان عليه دين، فسمع الأصوات النبي صلى الله عليه وسلم، علت الأصوات، فنظر قال ما بكما؟ فقال ديني كذا. فقال أنضع الشطر. قال سمعت وأطعت. قال سمعت وأطعت يا رسول الله، قد فعلت. فقال له قم فاقضه، قم فاقضه. فانظر هنا، هو قال له إنك معسر. الله، ويكفيه بذلك. الله إنك معسر. قال نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل عرش الرحمن. من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش أو في ظل العرش يوم القيامة. وهذا حديث أخرجه مسلم والإمام أحمد في المسند، وأيضا السنة في المصنفات، يعني رأوا هذا الحديث العظيم، أن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. والتنفيس هنا عن غريمه أنه إما أن يسقط عنه الدين وإما أن يمهله ويعطيه وقتا. قال من نفس عن غريمي أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال الفتياني تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. شو انظر هنا في هذا الباب، كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. طبعا أعظم ذلك الحديث الذي جاء، الرجل قال له أصنعت خيرا؟ قال ما فعلت خيرا قط. قال له انظر، قال ما فعلت خيرا قط. ثم نظر فقال غير أني كنت أبعث عمالي، فإن وجدوا الميسور أقول لهم تسمحوا معه، وإن كان معسرا أقول لهم تجاوزوا عنه. فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، فتجاوز عنه وأدخله الجنة جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وقد قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعن أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وهذا أيضا أخرجه مسلم في صحيحه، وأيضا في مصنف أبي شيبة وصحيح ابن حبان. فهذا فيه دلالة على أن المعسر يجب إنظاره لعموم قول الله جل في علاه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسأل. الآن يقطع بعضهم بعضا. أنا كان أخ مع بعض مشاكل بين الإخوة، وكان كتب عليه ورقة على بياض، كاتب الورقة على بياض، فكتب الورقة على بياض وقدمها، فقلت له ألا تتق الله ربك وأنت تحبسه وأنت تعلم أنه معسر؟ قال نفعل ذلك، أضغط عليه ليخرج ما عنده. الأمر على الظاهر، الرجل أقسم لك وبين لك أن حتى أولاده ما عندهم طعام. فالحاصل في هذا الباب هذه ديانة وآداب. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. وهنا الله جل وعلا يعني جزاء وفاقا وأجرا تباقا، من أنظر معصنا أنظره الله جل وعلا، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى إذن المعسر لا يحل عقوبته ولا يحل عرضه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، إذا مطل الفقير ليس بظلم، والمظلوم لا يجوز لك أن تعاقبه. وهنا عندما قال له إني أخبرت أنك هنا لما تغيب عني، لما تفر، لما تهرب، قال إني معسر وليس عندي. فقال الله إنك معسر. قال نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمي أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، كان في ظل العرش يوم القيامة. المطلب الثاني في هذه المباحث التي نحو الأحكام التي تتعلق بأحكام المعسر وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة، هو آراء العلماء في حبس المفلس أو المعسر. يعني رجل معسر، زيد له مال على عمرو، وعمرو رجل ما عنده مال معسر، هل يحل حبسه أم لا؟ ذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى عدم جواز حبس المفلس الذي لا قدرة له على السداد وما عنده من المال ليسد، لكن قال الأحناف يلازمه من له الدين، يعني الحنفية قالوا لا يحبس لكن غريمه يلازمه حتى إذا نظر فوجد أنه تيسر عليه يأخذ منه المال نعم. قال تعالى واستدلوا على ذلك بأدلة أنه لا يجوز حبسه، لأن الله تعالى قال، وهذه الآية أصيل، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني يجب أن تنظروه إلى ميسرة. وجد دلالة من ذلك أنه أمر بالإنذار حتى يكون اليسار، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى استحباب، وقلنا إذا كان الأمر بالوجوب إذن لا يجوز العقوبة، لا يجوز العقوبة. نعم. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا ابتاع ثمرة فأصيب بها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يفي بما عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم ما لكم غيره، وهذا نص صريح في أنهم ليس لهم غير ما وجدوا، وهذا حديث ظاهر جدا فيه الدلالة، لأنه كما قال أبو سعيد أن رجلا ابتاع ثمرة فأصيب بها فكثر الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فلم يفي بما عليه من دين، فقال للغرماء هذا الذي عندنا خذوا هذا. وطبعا بعضهم حسب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ما لكم غيره أن معنى ذلك أنه سقط مالهم أو دينهم، لا ما سقط، يعني خذوا هذا الآن وهو دينه في دينكم في مالكم في ذمته عند اليسار يسد لكم، يسد لكم. قال خذوا ما وجدتم ما لكم غيره. وعن الشريد بن سويد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، وهذا حديث في الصحيحين، وهذا حديث عمدة في الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولي الواجد، اللي هو واجد المال يعني الغني، لي الواجد ولي هو مطل يعني، لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، يقال زرمني أخذ مالي وأكله ويقال ذلك، ويقول للناس حتى يرد له ماله. فهنا الاستدلال في هذا الباب المفهوم، فلي الفقير لا يحل عقوبته ولا عرضه، ومطل الغني ظلم، ومطل الفقير ليس بظلم، ومطل الفقير ليس بظلم. يبقى إذن كل هذه أدلة على أنه لا يجوز حبس المعسر في دينه، لأن هذا فيه ما فيه من المشقة عليه، وليس هذا من أداب الإسلام، لا سيما أننا تكلمنا على أن القرض أصلا عقود القروض هي عقود إرفاق، خالف في ذلك شريح القاضي، كان له منهج في حبس الواجد في حبس الفقير المعسر، يحبسه من أجل الدين، يعني قال شريح يحبس، وتأول قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة على أنها في الربا خاصة، لأنها نزلت في الربا، فقال هذا في الربا، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة هذا في الربا، إذا تاب من الربا فهنا ينظر لأنه تاب، نعم، على نافر الربا، حيث قال إنما ذلك في الربا، وأن الله تعالى قال في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال ولا يأمرنا الله بشيء ثم يعذبنا عليه. وروى ابن جرير بسنده عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى شريح فكلمه فجعل يقول إنه معسر، قال فظننت أنه يكلمه في محبوس، فقال شريح إن الربا كان في هذا الحي من الأنصار، فأنزل الله عز وجل وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الراجح في هذا القول هو قول الأئمة الأربعة وقول جماهير المحدثين والفقهاء، وعلى أن المعسر لا يجوز حبسه، لا سيما وأن الأصل الأصيل في ذلك هو قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة ها فنظرة إلى ميسرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي الواجد مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته أما ما استدل به شريح بأن هذه الآية خاصة بالربا الرد عليه يسير في هذا الباب. أريد كيف الرد على كلام شريح أنه قال في قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة أن هذه للربا. أريد منكم الإجابة كيف نجيب عنه. شريح يستدل بهذه الآية يقول هذه الآية خاصة في الربا فيقول إذن في الدين نحبسه حتى يرد على الناس أموالهم. كيف نرد عليه في هذا الباب؟ أنا السؤال للدكاترة. تفضل أبا يوسف. دكتور عبد العزيز تفضل. أنا هو يقول سبب النزول الربا. تعال صوت من هنا. سبب النزول الربا نعم لحظة.
ما تخصص إلا بمخصص.
ممتاز. لا هو خلاص قال السبب يخصص. أنت تعلم أن المسألة عند أصول أهل التفسير في مسألة قصر اللفظ على سببه قال به بعض أهل التفسير.
نعم.
فالرد عليه كما قلت دكتور أن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما استدلاله بقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قلنا نعم هذا عام في كل من له أمان أن يردها. إن كان معسرا خرجه النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلوب الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. يبقى الفقير لا يحل عقوبته ولا عرضه. ولأن الله قال وإن كان في وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة فناظرة إلى ميسرة. فعندنا هنا الكلام على مسألة إنذار المعسر خاص وحديث وقول الله تعالى ان الله يأمرك ان تؤدوا الامانات الى اهلها عام. واصوليا عند علمائنا يقولون لا تعارض بين خاص وبين عام. فالخاص يقدم على العام. لو في اي اسئله ختمنا الكلام على مساله الدين واداب الدين وايضا افضل ما في الكلام على ذلك وانذار المعسر. هذا ختام الباب. هناك باب آخر نتكلم فيه على آية وبعض الأحكام التي تتعلق بهذه الآية. لو في أي أسئلة على هذا الباب أنا أنتظر الأسئلة حتى ننتقل للباب الآخر. وباب في قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. في أحكام الوصية والوصية لها أحكام فيها ثلاث فصول إن شاء الله يعني نتكلم فيها. لو في أسئلة فيما مضى تفضلوا. مسألة الدين وإنذار المعسر ومسألة أداب الدين أيضا والهدية على الدين إن كان في أسئلة تفضلوا. لو ما في ندخل على الباب الثاني.
نعم تحفظ ضوت يا شيخ الله يرفع قدرك.
الله يرضى عنك يا دكتور.
الله يحفظ شيخ محمد. ممكن استفيد شيخ أيضا لو استدل أيضا قول الجمهور في حبس عدم حبس المعسر.
نعم
لأن هذا يعني حتى يخالف مقتضيات الشريعة والواقع.
ممتاز مخالفة مقاصد الشريعة
ما لا يفعله في السجن.
نعم أحسنت. أنا أقول له أنت تقوده الآن وتربطه كيف س يعني أنت بتفعل ذلك من أجل أن يسد. هيسد من وين؟ أنت حبست عنه.
أنا أجيب بالسجون أنه يسجن وبعضهم عنده أموال قد يستطيع يسدد يحبس ولا يسدد ولا
يقدر. لا يعني شوف أنا رأيته في الإمارات كنت هناك كان هناك ناس من ينصب على الناس بالأموال فاهم ويأخذ سبع سنين يقول سبع سنين بس المليون يتمتع بها أولادي بعد ذلك يخفي المال. يعني أنا أعرف أنه تعامل مع بعض التجار العراقيين على الأرز بسبع مليون درهم وأكلها على الرجل. الرجل طبعا يموت فأخذوه حبس قال احبسوني ما في فيش فلوس وما أعطاهم المال وحبس المال له. ما أدري هؤلاء أي قلب لهم في هذا الباب كيف يأكل أولادهم الحرام والجسد الذي نبت من الحرام. فالنار أولى سحت النار أولى به. لكن بيحدث أن بعضهم يحتمل الحبس ولا يعطي فاهمني. والآخر أيضا يكون فقير جدا فيحبسه يبقى هذا ظلمه مرتين. لا ترك له مساحة أن يعمل فيسد وله أيضا يعني قد أنقذه مما هو فيه. نعم. لو في أسئلة أخرى تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور خير الدين تفضل.
شكر الله لك وبارك فيك يا دكتور محمد.
تفضل فتفضل الله عليكم برضوانه تفضل.
الله يحفظك. قضية أخذ أموال الناس في الوعيد الشديد كما في صحيح البخاري، من أخذ أموال الناس يريد إتلافه رفعه الله. وإضافة إلى ذلك حديث أبو قتادة رضي الله عنه في بداية الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الميت ثم يسأل، فإن كان على أخيكم دين فكان يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة للميت، فبالتالي لو عليه الدين لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي حتى فتح الله عليه وعلا. فالشاهد من الكلام أنه لما قدم أحد الصحابة لكي يصلى عليه فقال عليه درهمان أو
نعم نعم، فلم قال ترك وفاء، قالوا لا ما ترك وفاء، قال صلوا على صحبه.
قال في نهاية الحديث الآن قد
بعد يومين قال له أبو قتادة الآن قد قضيت الدين، قال الآن بردت جلدته.
نعم،
لكن هذا لابد أن نفهم شيئا في هذا الباب، لابد أن نفهم شيئا. الآن الصاحب كان معصرا والنبي أبلغه جبريل أن الإنسان محبوس بدينه في قبره. طيب، وعندنا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اقترض ليؤدي أدى الله عنه، وأظن في الصحابة هو الذي كان في نواياهم السد، لذلك الله تعالى جند أبا قتادة فسد عنه دينه. ولا يستدل بذلك على مسألة الحبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك وما أمر حتى بملازمة الغريم، لكن كان الدين لأنه ورد الوحي جاءه أن محبوس بديني، وده من أجل حفظ حقوق الناس عشان تتعاظم المسألة عند الناس فلا يتجرؤوا على أموال الناس. ومع ذلك إن كان معسرا فإن الله يجعل له من يسد عنه، وده حدث، أبو قتادة دفع عنه. وأيضا بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الفيء وفتح عليه، كان النبي يعني يقول من كان عليه دين فهو عليه ومن ترك مالا فلورثته.
شكر الله لك يا دكتور.
وإياك، أحسن الله لك يا حبيبي. ننتقل إلى الباب الثاني مع قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه الآية للوصية للوالدين، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية. فالوصية للوالدين والأقربين، بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فالمواريث جاءت فروضا مقدرة فقطعت ونسخت الوصية. طبعا هنا حقيقة الأمر، هناك حديث في الدارقطني وإن كان الإسناد فيه بعض الكلام، قال لا وصية الوارث إلا أن يرضى الورث، وهذه قضية عامة كلية، وهي أن كل صاحب حق ممكن أن يسقط حقه لغيره، فإذا رضي الورث هذا أمر آخر، وده إن شاء الله يأتي الكلام عليه. أولا، الوصية لغة هي العهد والإيصال إلى الغير في القيام بأمر من الأمور، لأن الموصي يصل خير دنياه بخير عقباه، ولذلك الله تعالى جعل له في ماله الثلث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ما عندي الابنة أتصدق بكل مالي، قال لا، ثم قال له الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. والوصية هي الإيصاء، مصدر أوصى، يقال أوصى فلان بكذا، يوصي إيصاء، والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرها، وهو يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمور، سواء كان القيام بذلك في الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته. وكلنا يعلم الوصايا قد يوصي المرء بأمر في نفقة معينة أو في مال معين أو جزء معين يملكه من عين أو من مال، من أجل أن يبقى عد له عند الله جل في علاه. وده الله جعل فتحها لهم من أجل أن يستعتبوا، يعني من أجل أيضا أن يكون من أحرص الناس على خاتمة خير. فإن كانت الوصية على موت وأنه يعني أوصى بشيء للفقراء أو لطلبة العلم أو لغير ذلك من نصرة الدين، تكون خاتمة خير له وبشارة خير أن يوفق لهذا العمل. لأن هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل. إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير يختم له به، يختم له به. والوصية في اصطلاح الفقهاء فعند الأحناف والشافعية تملك مضاف إلى ما بعد الموت، أو هو تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت. وعند المالكية قالوا: هو عقد يوجب حقا من ثلث مال عاقدي على التأصيل في الثلث. وإن كان ابن عباس يقول الثلث لو غض الناس عن الثلث لكان خيرا له. يلزم بموته أو نيابة عنه بعده، يعني هذه الوصية تتنفذ بعد موته. وعند الحنابلة الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. وأوجز التعريفات في ذلك تعريف الشافعية والحنفية: هو تملك مضاف إلى ما بعد الموت، تبرع بحق مضاف، فهو تبرع بمال يملكه لكن لا يزيد عن الثلث، لأن النبي قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. الوصية مشروعة، وأصل مشروعيتها في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال يوصي بها، والخبر يبين لك إقرار الوصية، حتى قال بأن من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم ذكر الوصية على الدين، وأن الدين هو الذي يقدم عليها، لكن قدم حتى لا يتغافل عنها الناس ويسقطونها من أجل الدين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكنه قدمها ليهتم الناس بها. من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال عز وجل: من بعد وصية توصون بها أو دين. أما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه دين أو مال عند أحد أو أمر يريد أن يجعله عدة عند ربه في الآخرة. قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الوصية عندما قال: يعني أتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. هو هنا الآن أقره وبين له مقدار ما يعني يتصدق به الذي على مشارف الموت. والإجماع: أجمعت الأمة وأجمع علماء الأمة على جواز الوصية. أجمع علماء الأمة على جواز الوصية. نقل إجماع الشربيني وأيضا ابن قدامة في المغني قالوا بأنه العلماء قد اتفقوا على جواز الوصية. قال الإمام الكساني: فإن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون من غير إنكار من أحد. وقد أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر، وأوصى عمر بالخلافة إلى أهل الشورى الستة، وظهر ذلك من الصحابة وأجمعوا، وما من منكر من الصحابة على ذلك. فقالوا: الوصية معمول بها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 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 يوم الناس هذا، فلذلك صار إجماعا ولم يخالف الصحابة أحد، بل عمل به والجميع كانوا يوصون عند موتهم. هذه بالنسبة للكلام على تعريف الوصية وأيضا أصل مشروعية الوصية. والوصية نسخت الوصية للأقربين نسخت بآية المواريث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. قلنا في رواية فيها زيادة: إلا أن يرضى الورث. هناك مبحث ثالث في الكلام على الوصية، وهو اختلاف العلماء على مسألة وجوب الوصية، هل هي واجبة أم هي مندوب إليها، يعني مستحبة. نعم، اختلف العلماء في حكم الوصية على قولين، فذهب أهل الظاهر إلى أنها واجبة، وهو قول من جرير الطبري، وأيضا الجصاص من الحنفية قال بوجوبها، واستدلوا على وجوب الوصية بأدلة كثيرة، منها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نعم. قال ابن جرير: أي فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الموت. ثم قال: فرض عليكم هذا وأوجبه الله جل في علاه، وجعله حقا واجبا على من اتقى فأطاع أن يعمل به. يبقى قوله كتب عليكم إذا حضر، كتب يعني فرض، كتب عليكم يعني فرض، فرض عليكم. أحسن الله. ماشي،
هنتظر تلفون حضر
الله. ماشي إن شاء الله. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال ابن جرير الطبري: أي فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية. وأيضا استدلوا على ذلك من السنة، نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم، أن بقول أبي هريرة قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. إن رجلا قال للنبي: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. شوف، هو قال ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم، تصدق عنه. ووجه الدلالة أنه قال بتكفير الذنب، يعني التكفير هنا قال يكفر عنه، قال إذن لا يكفر عنه إلا عن ذنب. فترك الوصية صارت ذنبا، فكفر عنه بالتصدق عنه. وقالوا هذا ما لا يسع أحد خلافه، وهذا قاله ابن حزم في المحلة، واشتد على من قال بأنها مستحب. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. واستدلوا بأثار كثيرة عن عمر الخطاب، عن غيره، وعن عائشة كما في المصنف، وأيضا في المحلى لابن حزم. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلتان منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وصيتي عندي. وقال القاسم بن محمد ابن أبي بكر: مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له، فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين تلادا من تلاده. وهذا أخرجه أيضا المصنف، صاحب المصنف. ووجه ذلك أن عائشة أعتقت عنه لأنه مات من غير وصية، فدل أنها ترى الوجوب. هذا طبعا تعسف، يعني هذا تكلف في الاستدلال، أنها تصدقت لتحسن إليه. من قال أن تصدقت أن هذا عليه واجب فلذلك تصدقت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية. نعم. أما الجمهور، القول الثاني وقول جمهور أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية، قالوا بأن الوصية مندوبة وليست واجبة، إلا إذا كان عند الموصي ودائع حقوق آخرين واجب عليه أن يكتبها، واجب عليه أن يبينها. نعم. أدلة بذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعينا ولا أوصى بشيء. ووجد أن الوصية لو كانت واجبة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية لو كانت واجبة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، وله شيء يريد أن يوصي فيه. قال: يريده الآن. طب ما أراد؟ ليس عليه شيء. يعني الإرادة هنا نقول إذا أراد أن يوصي فليوصي، يبقى حقه أنه إذا أراد. لأن هذه الرواية قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. حديث ابن عمر هنا قال يريد، والإرادة هنا فيها دلالة على الاختيار، يعني إذا أراد وصى، وإذا لم يرد لا شيء عليه. ولأنه المكلف مسلط على أمواله، المكلف مسلط على أمواله. وأجد من ذلك أنه لو كانت الوصية واجبة ما علق الأمر على إرادة الموصي. وأيضا حديث الذي أخرج أحمد في المسند وأصحاب السنة والدرقطني أيضا والبيهقي في السنة الكبرى والمستدرك: إن الله تعالى تصدق علي، تصدق، وهذه دلالة على أنه نافلة وليس واجبة. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم زيادة في حسناتكم. زيادة في حسناتكم هذا كمال، هذا كمال وليس وجوبا، هذا على الكمال. ولهم أدلة أيضا نظرية، قالوا الوصية عطية لا ترب في الحياة فلا ترب بعد الموت كعطية الأجانب، هي عطية أصلا، وقد قال النبي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وعطية الدنيا كعطية الممات. وأيضا إن أكثر أصحاب النبي لم ينقل عنهم أنهم وصوا، ولم ينقل لذلك النكير، يعني ما أحد أنكر عليهم. فحقيقة الأمر الراجح في هذا الباب هو قول الأئمة الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة، قول الجمهور أن الوصية مندوبة ليست واجبة إلا في حالة واحدة، عليه ديون أو عنده أمانات وودائع لناس وجب عليه أن يكتبها ويوصي بها. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي ولم يكن له ترك الواجب، لو كانت واجبة ما تركها النبي، ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا يدل أيضا في الصح على أن القياس صحيح، قياس عطية الأجنبي فإنها ليست واجبة عليه. وأما ما استدل به القوم في قول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذه منسوخة. وأدلة النسخ كثيرة، منها قول ابن عباس كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين، قال نسختها آية الميراث. فالآية منسوخة أصلا. وأما إذا تنزلنا مع القوم وقلنا أن النسخ ليس موجودا، فنقول بأن الآية خاصة في من عليه واجب شرعي، إما دين وإما أمانات، وهذا باتفاق أن من كان عليه الدين أو عليه أمانات واجب عليه أن يكتبها للآخرين. وحديث ابن عمر رضي الله عنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به؟ قلنا عندما علقه بالإرادة عرفنا أنه على الاستحباب، إنما علقوا على الإرادة علمنا أنه على الاستحباب. وفي قول فليكفر يكفر عن سيئاته، ولا يلزم منها أنها ذنب عدم الوصية، لا سيما والمحكم قد جاء في الباب أن مال المسأل أن المكلف مسلط على ماله وليس أحد مسلط عليه. أما حد الوصية وقدر الوصية هذا يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لنختم باب الوصية بإذن الله تعالى، وندخل بعد ذلك على مسألة الوصية للوارث، هل تصح أم لا، لا سيما وأن النبي قال تصريحا لا وصية لوارث، وهل الرواية التي جاءت إلا أن يرضى الورثة هذه صحيحة أو يعمل بها، هذا يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لو عندكم أسئلة رهن الإشارة الدكاترة. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، تريدون التكليف الآن؟ قال الله تعالى تقول يا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذه آية من اعظم الآيات في سورة البقرة، يكون تحتها احكام كثيرة، اريد الاحكام التي تنزل تحت قول الله تعالى الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اريد الاحكام التي تنزل تحت هذه الآية، هذا التكليف. لو في أسئلة تفضلوا. هو النت صراحة فيه شيء من الضعف، سامحونا جميعا. يعني جزاكم الله كل خير، أحسن الله لكم، رفع الله مقامكم. طيب أستاذن حضراتكم الآن، جزاكم الله خيرا، اللهم اجعل كل صلاح واجعل الوجه خالصا وتجعل احنا فيها شيء. الدكتور محمد، نعم الدرجة حضر، نعم. رضا عنك أزهري. طيب هل في أسئلة؟ إذن أستأذن من حضراتكم. اللهم نعم لك كل صلاة وجعل وجه خلصة وتجعل أهل فيها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت. رضي الله.